نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا أسباب سخطه وعقابه، احذروا ما حذركم الله منه إن كنتم مؤمنين، احذروا الربا فإنه من أسباب لعنة الله ونقصه، احذروا الربا فإنه من أسباب لعنة الله ونقصه، احذروا الربا فإنه من أسباب لعنة الله ونقصه. إن الربا من أكبر الكبائر التي حذر الله عنها في كتابه، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع المسلمون على تحريمه. اسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من منكم يا أيها العباد الضعفاء من منكم يستطيع أن يعلن الحرب مع الله ورسوله؟ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن المرابي معلن بالحرب على الله ورسوله. اسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. واسمعوا قول الله عالم السر والجهر، عالم ما يكون وما عالم ما كان وما سيكون. اسمعوا قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. اسمعوا هذه الآيات العظيمة وما تتضمنه من التحذير من الربا والوعيد عليه. اسمعوا هذه الآيات وافهموها وعوها ونفذوها، فإن لم تفهموها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو طالعوا ما قاله المفسرون فيها إن كنتم تقدرون. لقد قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسير الآية الثالثة، ذكر ذكر الله الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة، وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم، فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة بأنهم لا يقومون من قبورهم يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي من الجنون والفرح. ولقد صدق شيخنا رحمه الله، فإن المرابين كالمجانين لا يعون موعظة ولا يرعون عن معصية. نسأل الله لنا ولهم الهداية والعافية. أيها الناس، هذا ما قاله ربكم وإلهكم، وأما ما قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم فاسمعوا إلى ما صح عنه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. هؤلاء خمسة ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كاتبه وشاهداه لم ينتفعا به، لكنهم أعانوا على ثبوته ورضوا به وقرروه. اسمعوا ما صح عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه، ورؤيا الأنبياء وحي، رأى في منامه نهرا من دم فيه رجل قائم، وعلى سقف النهر رجل بين يديه سجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل الذي على سقف النهر بحجر في فمه فرده حيث كان، فجعل الرجل الذي في نهر الدم كلما جاء ليخرج رماه الرجل الذي على سقف النهر بحجر في فمه فيرجع كما كان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي رآه في نهر الدم فقيل هذا آكل الربا. رواه البخاري. واسمعوا ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليلة أسري به على قوم بطونهم كالقيود فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. واسمعوا ما جاء في الحديث: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم وله شواهد. أيها المسلمون، لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته الربا أين يكون وكيف يكون، بينه صلوات الله وسلامه عليه بيانا شافيا واضحا إلا لمن به مرض أو عمى. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، الآخر والمعطي فيه سواء. رواه مسلم. وفي لفظ له: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. صلوات الله وسلامه على نبيه ما أبلغ سلامه وما أبينه وما أصبحه. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأصناف الستة إذا بيع الشيء منها بجنسه مثل أن يباع الذهب بالذهب فلا بد فيه من شرطين اثنين: أحدهما أن يتساويا في الوزن، والثاني أن يتقابض الطرفان في مجلس العقد فلا يتفرقا وفي ذمة أحدهما شيء للآخر. فلو باع شخص ذهبا بذهب يزيد عليه وزنا ولو زيادة يسيرة فهو ربا حرام والبيع باطل. ولو باع ذهبا بذهب مثله في الوزن ولكن تفرقا قبل القبض فهو ربا حرام والبيع باطل. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأصناف الستة إذا بيع أحدها بجنس آخر فلا بأس أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، ولكن لا بد من التقابض من الطرفين في مجلس العقد بحيث لا يتفرقان وفي ذمة أحدهما شيء الآخر شيء. فلو باع ذهبا بفضة وتفرقا قبل القبض فهو ربا حرام والبيع باطل. أيها الناس، لقد كان التعامل سابقا بالذهب والفضة، وأصبح التعامل الآن بالأوراق النقدية بدلا عنها، والبدل له حكم المبدل، فلا يجوز التفرق قبل القبض إذا أبدلت أوراقا نقدية بجنسها أو بغير جنسها. فلو قلت لشخص خذ هذه الورقة ذات المئة اصرفها لي بورقتين ذواتي 50 فإنه يجب عليك أن تسلم وتستسلم قبل التفرق، فإن تأخر القبض من الطرفين أو أحدهما فقد وقع في الربا. ولقد صار من المعلوم عند الناس أنك لو أخذت من شخص 100 ريال من النقد الورقي ب110 مؤجلة إلى سنة أو أقل أو أكثر لكان ذلك ربا، وهذا حق، فإن هذه المعاملة من الربا الجامع بين ربا الفضل وربا النسيئة، بين الربا المقصود والذريعة. ولكن من المؤسف أن كثيرا من المسلمين صاروا يتحيلون على هذا الربا بأنواع من الحيل، والحيلة أن يتوصل الشخص إلى الشيء المحرم بشيء ظاهره الحل فيستحل محارم الله بأدنى الحيل، وإن الحيلة على محارم الله. الحيلة على محارم الله يا أيها المسلم إنها خداع ومكر، يخادع بها العبد ربه، يخادع بها من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أفيظن هذا المخادع الذي لاد بخديعته أن أمره سيخفى على الله؟ أفلا يقرأ قول الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه؟ أليس في نيته وقرارة نفسه أنه يريد ما حرم الله، ولكنه يكسوه بثوب من الخداع والمكر لا ينطلي إلا على مثله ممن جعل الله على بصره غشاوة. أيها المسلمون، إن الحيل على الربا لا تزيد الربا إلا قبحا، إنها تجمع بين مفسدتي الربا والخداع والمكر، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن الحيل على الربا كثيرة، ولكن أكثرها شيوعا بين الناس اليوم أن يبيع الرجل لشخص فيقول له: إني أريد كذا وكذا من الدراهم، فهل لك أن تدينني 10 أو 12 أو أقل أو أكثر حسب ما يتفقان عليه؟ ثم يذهب الطرفان إلى صاحب دكان عنده بضاعة مرخوصة معدة لتحليل الربا، قد يكون لها عدة سنوات، إما خام أو سكر أو رز أو غيل أو غيرها، مما يتفق عند صاحب الدكان، أو يذهبان إلى صاحب معرض سيارات لم تكن داخلة في ملك المدين، ولكنه يشتريها ليدين هذا الرجل كأنما أقرضه بربح. أيظن هؤلاء أنهم خرجوا من الربا بمثل هذه الصورة؟ لا والله، إنهم لا يشترون هذا شراء حقيقيا، ولكنهم يشترونه شراء صوريا لا حقيقيا. أقول شراء صوريا لا حقيقيا لأنهم لم يقصدوا السلعة من الأصل، بل لو وجدوا أي سلعة يقرون بها الغرض لاشتروها. ثم إن المشتري لا يقلب السلعة ولا يمحصها ولا يكاثر في الثمن، وربما كانت السلعة معيبة أفسدها طول الزمن أو أكلتها الأرض وهو لا يعلم. ثم بعد هذا الشراء الصوري يتصدى لقبضها الصوري أيضا فيعدها وهو بعيد عنها، وربما أدرك يده عليها تحقيقا للقبض كما يزعمون، ثم يبيعها على المدين بالربح الذي اتفق عليه. ولا أدري هل يتصدى المدين لقبضها ذلك القبض الصوري قبل بيعها على صاحب الدكان. فإذا اشتراها صاحب الدكان سلم للمدين الدراهم وخرج بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وناديك به حفظا علما وفهما ودينا وثقة وأمانة. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الصفحة التاسعة بعد المئة من كتاب إبطال التحديد: لقد بلغني أن من الباعة من أعد بزا لتحليل الربا، والبز نوع من القماش، فإذا جاء الرجل إلى من يريد أن يأخذ منه ألفا بألف ومئتين ذهب إلى ذلك المحلل فاشترى منه المعطي ذلك البز، ثم يعيده للآخذ، ثم يعيده الآخذ إلى صاحبه. وقال فيه أيضا: فيا سبحان الله العظيم، أيعود الربا الذي قد عظم الله شأنه في القرآن وأوجب محاربة مستحله ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجئ في غيره، إلى أن يستحل بأدنى سعي من غير كلفة أصلا إلا بصورة عقد هي عبث ولعب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة أيضا في الفتاوي جمع ابن قاسم في الصفحة الحادية والأربعين بعد الأربعمائة في المجلد التاسع والعشرين، وقال: هي من الربا الذي لا ريب فيه، مع أنه ذكر في مسألة التورط قولين لأهل العلم: هل تجوز أم لا تجوز. وإن كثيرا من الناس اليوم في هذا العصر يظنون أن مثل هذه الصورة من مسائل التورط، ولكنها عند التأمل والتحقيق ليست من مسألة التورط، بل هي بعيدة عنها. فليتأمل المؤمن بالله الخائف من عقابه الراجي لثوابه. أيها الإخوة المسلمون، إن هذه الحيلة الربوية التي شاعت بين الناس تتضمن محاذير عديدة. الأول: أنها خداع ومكر وتحيل على محارم الله، والحيلة لا تحلل الحرام ولا تسقط الواجب. ولقد قال بعض السلف: إن أهل الحيل يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. المحذور الثاني: أنها توجب التنادي في الباطل، فإن هذا المتحيل يرى أن عمله صحيح، ولذلك يعبرون بقولهم: اذهب ليصحح، فهم يرون أن أعمالهم صحيحة فيتنادى الإنسان فيه. أما من أتى الأمر الصريح فإنه يشعر أنه وقع في هلكة فيخجل ويستحي من ربه ويحاول أن ينزع من ذنبه ويتوب إلى ربه. المحذور الثالث أن هذه السلعة تباع في محلها بدون قبض ولا نقل، وهذا معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع، يعني في المكان الذي اشتريت فيه حتى يحوز التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود والدارقطني، ويشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الناس يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. رواه البخاري. وقد يتعلل بعض الناس فيقول: إن عد هذه الأكياس قبض لها. فنقول له: إذا قدرنا أنه قبض فهل هو نقل وحيادة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى تحاج إلى الرحال. ثم هل جاء في السنة أن مجرد العد قبض؟ إن القبض هو أن يكون الشيء في قبضته، وذلك بحيازته إلى محله بالإضافة إلى عده أو خيله أو وزنه إن كان يحتاج لذلك. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واحذروا التحيل على محارمه، واعدلوا عن المعاملات الحرام إلى المعاملات الحلال. إنا بطريق الإحسان إلى المحتاجين بإقراضهم، وما أعظم فضل القرض أي بسلف تسليفهم، فإن السلف فيه أثر عظيم لو لم يكن فيه إلا أنه من الإحسان، والله يحب المحسنين. وإنا بالسلم الذي تسمونه الفتح تعطون دراهم بسلعة في ذمته نسلمها لكم وقت حلولها، فتقول مثلا: هذه مئة ألف بعشر سيارات نوعها كذا وكذا، تعطيني إياها بعد سنة. فهذا لا بأس به، وقد كان الصحابة يتعاملون به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لبيع السلعة التي يحتاجها بعينها، إذا كان يحتاج لسلعة معينة كفلاح يحتاج لمكينة وهي عندك فتبيعها عليه بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرا، وكشخص مستاج لسيارة بالأجرة أو غيرها وهي عندك فتبيعها عليه بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرا. وهذا ما يعرف الآن ببيع التقسيط، وهو حلال جائز. فإذا كان عندك سيارة وجاء رجل وقلت له: خذ هذه ب10,000 نقدا أو ب12,000 إلى سنة، فإن هذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا ينصرف إلا وقد تقرر العقد بأنه حال أو مؤجل حتى لا يحصل اختلاف بعد ذلك. ولا فرق بين أن تبيعها عليه بثمن مؤجل لا تقدر منه شيئا إلا عند حلول الأجل، أو بثمن مؤجل تأخذ منه كل شهر قسطا، فإن هذا جائز، لأن هذا الرجل إنما يريد السلعة بعينها وهي عندك حاضرة. ومثل هذا أعني بيع الشيء بثمن مؤجل أكثر منه بثمن حاضر، هذا أمر لا خلاف في جوازه. والمعاملات اللذينة عن تلك المعاملات المحرمة التي أشرنا إليها سابقا، المعاملات البديلة عنها كثيرة ولله الحمد، ومن أراد استيضاحها فليسأل عنها أهل العلم حتى يكون على بصيرة من أمره. اللهم إني أسألك في مقامي هذا أن توفقني والحاضرين للهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احمنا مما يصدقك علينا ووفقنا لما يرضيك عنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن كفر، وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي المقتدر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من بشر وأنذر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإني سائلكم سؤالا قد أكون أعرف جوابه. إني سائلكم: هل خلد أحد للمال أو خلد المال له؟ إن الجواب واضح بين لكل إنسان، إنه لم يخلد أحد للمال ولم يخلد المال لأحد. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. نحن جميعا نؤمن بذلك، نحن جميعا نؤمن بأن لله وحده الحكم، نحن جميعا نؤمن بأنه إليه وحده الرجوع، نحن نؤمن جميعا بأنه الذي يتولى حساب خلقه، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إذا كنا مقرين بهذه الحقائق، فلماذا كنا نسمع الذكر ونسمع المواعظ ونسمع ما حرم الله ورسوله، بل ما حذر الله منه ورسوله، بل ما رتب الله عليه العقوبة في الدنيا والآخرة، ثم نتناجى في تلك المعاصي؟ أليس هذا والله من السفه العظيم؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أتريدون أن يفوتكم الفلاح والفوز بمعاصيكم يا عباد الله؟ إنه لا يريد ذلك إلا من سفه نفسه. فيا أيها المؤمن بالله ورسوله، اتق ربك، لا تتعامل بإخوانك ولا تتعامل إلا بما يحبه الله ويرضاه وبما أذن لك من المعاملات، فإنك مسؤول عن ذلك. واسأل المرابين الذين يكدسون وراءهم الأموال الطائلة هل تنفعهم إذا دفنوا في قبورهم؟ لا والله لا تنفعهم، إنما يستحقون بها لعنة الله، إنما يقومون بها من قبورهم يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد، يوم يشهد الجن والإنس والملائكة، يوم ينزل الرب للقضاء بين عباده، يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كالمصروعين بين العالم والعياذ بالله. اتق الله في نفسك يا أخي، وتب إلى ربك، فإن من تاب إلى الله توبة نصوحا تقبل الله توبته، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اعلم يا أخي أن من ثمرات أكل الحرام أن الرجل يبعد أن يستجيب الله دعوته ولو فعل ما فعل من أسباب الإجابة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذه أربعة أسباب كلها من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الداعي، لأن مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ والمراد الذي لا يكتسب إلا الربا مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ومسكنه الذي بناه من هذا المكسب حرام، فأنى يستجاب له؟ يا عباد الله، إنني لا أريد أن تستمعوا إلى هذه الموعظة وأنها خطبة رنانة أو مفيدة فقط، ولكنني أريد منكم أن تستفيدوا، أريد منكم أن تتعظوا، أريد منكم أن تكونوا كما قال الله تعالى عن المؤمنين: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأسأل الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا أسباب سخطه وعقابه، احذروا ما حذركم الله منه إن كنتم مؤمنين، احذروا الربا فإنه من أسباب لعنة الله ونقصه، احذروا الربا فإنه من أسباب لعنة الله ونقصه، احذروا الربا فإنه من أسباب لعنة الله ونقصه. إن الربا من أكبر الكبائر التي حذر الله عنها في كتابه، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع المسلمون على تحريمه. اسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من منكم يا أيها العباد الضعفاء من منكم يستطيع أن يعلن الحرب مع الله ورسوله؟ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن المرابي معلن بالحرب على الله ورسوله. اسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. واسمعوا قول الله: عالم السر والجهر، عالم ما يكون وما عالم ما كان وما سيكون. اسمعوا قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. اسمعوا هذه الآيات العظيمة وما تتضمنه من التحذير من الربا والوعيد عليه. اسمعوا هذه الآيات وافهموها وعوها ونفذوها، فإن لم تفهموها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو طالعوا ما قاله المفسرون فيها إن كنتم تقدرون. لقد قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسير الآية الثالثة: ذكر الله الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة، وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم، فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين، عوقبوا في البرزخ والقيامة بأنهم لا يقومون من قبورهم يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون والفرح. ولقد صدق شيخنا رحمه الله، فإن المرابين كالمجانين لا يعون موعظة ولا يرعون عن معصية. نسأل الله لنا ولهم الهداية والعافية. أيها الناس، هذا ما قاله ربكم وإلهكم، وأما ما قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم فاسمعوا إلى ما صح عنه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. هؤلاء خمسة ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كاتبه وشاهداه لم ينتفعا به، لكنهم أعانوا على ثبوته ورضوا به وقرروه. اسمعوا ما صح عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه، ورؤيا الأنبياء وحي، رأى في منامه نهرا من دم فيه رجل قائم، وعلى سقف النهر رجل بين يديه سجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل الذي على سقف النهر بحجر في فمه، فرده حيث كان، فجعل الرجل الذي في نهر الدم كلما جاء ليخرج رماه الرجل الذي على سقف النهر بحجر في فمه فيرجع كما كان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي رآه في نهر الدم، فقيل: هذا آكل الربا. رواه البخاري. واسمعوا ما رواه احمد من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى ليله اسري به على قوم بطونهم كالقيود فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء أكلة الربا. واسمعوا ما جاء في الحديث الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه رواه الحاكم وله شواهد. أيها المسلمون لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته الربا أين يكون وكيف يكون بينه صلوات الله وسلامه عليه بيانا شافيا واضحا إلا لمن به مرض أو عمى. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرضى الآخر والمعطي فيه سواء رواه مسلم. وفي لفظ له فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. صلوات الله وسلامه على نبيه ما أبلغ سلامه وما أبينه وما أصبحه. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأصناف الستة إذا بيع الشيء منها بجنسه مثل أن يباع الذهب بالذهب فلا بد فيه من شرطين اثنين أحدهما أن يتساويا في الوزن والثاني أن يتقابض الطرفان في مجلس العقد فلا يتفرقا وفي ذمة أحدهما شيء للآخر. فلو باع شخص ذهبا بذهب بذهب يزيد عليه وزنا ولو زيادة يسيرة فهو ربا حرام والبيع باطل. ولو باع ذهبا بذهب مثله في الوزن ولكن تفرقا قبل القبض فهو ربا حرام والبيع باطل. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأصناف الستة إذا بيع أحدها بجنس آخر فلا بأس أن يكون أحدهما أكثر من الآخر ولكن لا بد من التقابض من الطرفين في مجلس العقد بحيث لا يتفرقان وفي ذمة أحدهما شيء الآخر شيء. فلو باع ذهبا بفضة وتفرقا قبل القبض فهو ربا حرام والبيع باطل. أيها الناس لقد كان التعامل سابقا بالذهب والفضة وأصبح التعامل الآن بالأوراق النقدية بدلا عنها والبدل له حكم المبدل فلا يجوز التفرق قبل القبض إذا أبدلت أوراقا نقدية بجنسها أو بغير جنسها. فلو قلت لشخص خذ هذه الورقة ذات المئة اصرفها لي بورقتين ذواتي 50 فإنه يجب عليك أن تسلم وتستسلم قبل التفرق فإن تأخر القبض من الطرفين أو أحدهما فقد وقع في الربا. ولقد صار من المعلوم عند الناس أنك لو أخذت من شخص 100 ريال من النقد الورقي ب110 مؤجلة إلى سنة أو أقل أو أكثر لكان ذلك ربا وهذا حق. فإن هذه المعاملة من الربا الجامع بين ربا الفضل وربا النسيئة بين الربا المقصود والذريعة. ولكن من المؤسف أن كثيرا من المسلمين صاروا يتحيلون على هذا الربا بأنواع من الحيل. والحيلة أن يتوصل الشخص إلى الشيء المحرم بشيء ظاهره الحل فيستحل محارم الله بأدنى الحيل. الحيلة على محارم الله. الحيلة على محارم الله يا أيها المسلم إنها خداع ومكر يخادع بها العبد ربه، يخادع بها من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أفيظن هذا المخادع الذي أفيظن هذا المخادع الذي لاد بخديعته أن أمره سيقتل على الله؟ أفلا يقرأ قول الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه؟ أليس في نيته وقرارة نفسه أنه يريد ما حرم الله، ولكنه يكسوه بثوب الخداع والمكر لا ينطلي إلا على مثله ممن جعل الله على بصره غشاوة. أيها المسلمون، إن الحيل على الربا لا تزيد الربا إلا قبحا، إنها تجمع بين مفسدتي الربا والخداع والمكر. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن الحيل على الربا كثيرة، ولكن أكثرها شيوعا بين الناس اليوم أن يبيع الرجل لشخص فيقول له: إني أريد كذا وكذا من الدراهم، فهل لك أن تدينني العشر أحد عشر أو اثني عشر أو أقل أو أكثر حسب ما يتفقان عليه؟ ثم يذهب الطرفان إلى صاحب دكان عنده بضاعة مرخوصة معدة لتحليل الربا، قد يكون لها عدة سنوات، إما خام أو سكر أو رز أو غيل أو غيرها مما يتفق عند صاحب الدكان، أو يذهبان إلى صاحب معرض سيارات لم تكن داخلة في ملك المدين، ولكنه يشتريها ليدين هذا الرجل كأنما أقرضه بربح. أيظن هؤلاء أنهم خرجوا من الربا بمثل هذه الصورة؟ لا والله، إنهم لا يشترون هذا شراء حقيقيا، ولكنهم يشترونه شراء صوريا لا حقيقيا. أقول شراء صوريا لا حقيقيا لأنهم لم يقصدوا السلعة من الأصل، بل لو وجدوا أي سلعة يقرون بها الغرض لاشتروها. ثم إن المشتري لا يقلب السلعة ولا يمحصها ولا يكاثر في الثمن، وربما كانت السلعة معيبة أفسدها طول الثمن أو أكلتها الأرض وهو لا يعلم. ثم بعد هذا الشراء الصوري يتصدى لقبضها الصوري أيضا فيعدها وهو بعيد عنها، وربما أدرك يده عليها تحقيقا للقبض كما يزعمون، ثم يبيعها على المدين بالربح الذي اتفق عليه. ولا أدري هل يتصدى المدين لقبضها ذلك القبض الصوري قبل بيعها على صاحب الدكان. فإذا اشتراها صاحب الدكان سلم للمدين الدراهم وخرج بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وناديك به حفظا علما وفهما ودينا وثقة وأمانة. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الصفحة التاسعة بعد المئة من كتاب إبطال التحليل: لقد بلغني أن من الباعة من أعد بزا لتحليل الربا، والبز نوع من القماش، فإذا جاء الرجل إلى من يريد أن يأخذ منه ألفا بألف ومئتين ذهب إلى ذلك المحلل فاشترى منه المعطي ذلك البز، ثم يعيده للآخذ، ثم يعيده الآخذ إلى صاحبه. وقال فيه أيضا: فيا سبحان الله العظيم، أيعود الربا الذي قد عظم الله شأنه في القرآن وأوجب محاربة مستحله ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجئ في غيره، إلى أن يستحل بأدنى سعي من غير كلفة أصلا إلا بصورة عقد هي عبث ولعب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة أيضا في الفتاوي جمع ابن قاسم في الصفحة الحادية والأربعين بعد الأربعمائة في المجلد التاسع والعشرين، وقال هي من الربا الذي لا ريب فيه، مع أنه ذكر في مسألة التورط قولين لأهل العلم هل تجوز أم لا تجوز. وإن كثيرا من الناس اليوم في هذا العصر يظنون أن مثل هذه الصورة من مسائل التورط، ولكنها عند التأمل والتحقيق ليست من مسألة التورط بل هي بعيدة عنها. فليتأمل المؤمن بالله الخائف من عقابه الرادي لثوابه. أيها الإخوة المسلمون، إن هذه الحيلة الربوية التي شاعت بين الناس تتضمن محاذير عديدة. الأول أنها خداع ومكر وتحيل على محارم الله، والحيلة لا تحلل الحرام ولا تسقط الواجب. ولقد قال بعض السلف إن أهل الحيل يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. المحذور الثاني أنها توجب التنادي في الباطل، فإن هذا المتحيل يرى أن عمله صحيح، ولذلك يعبرون بقولهم اذهب ليصحح، فهم يرون أن أعمالهم صحيحة فيتنادى الإنسان فيه. أما من أتى الأمر الصريح فإنه يشعر أنه وقع في هلكة، فيحزن ويستحي من ربه ويحاول أن ينزع من ذنبه ويتوب إلى ربه. المحذور الثالث أن هذه السلعة تباع في محلها بدون قبض ولا نقل، وهذا معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع، يعني في المكان الذي اشتريت فيه حتى يحوز التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود والدارقطني، ويشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. رواه البخاري. وقد يتعلل بعض الناس فيقول إن عد هذه الأكياس قبض لها، فنقول له إذا قدرنا أنه قبض فهل هو نقل وحيادة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى تحاج إلى الرحال. ثم هل جاء في السنة أن مجرد العد قبض؟ إن القبض هو أن يكون الشيء في قبضته، وذلك بحيازته إلى محله بالإضافة إلى عده أو كيله أو وزنه إن كان يحتاج لذلك. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، واحذروا التحيل على محارمه، واعدلوا عن المعاملات الحرام إلى المعاملات الحلال. إنا بطريق الإحسان إلى المحتاجين بإقراضهم، وما أعظم فضل القرض أي بسلف تسليفهم، فإن السلف فيه أجر عظيم لو لم يكن فيه إلا أنه من الإحسان، والله يحب المحسنين. وإنا بالسلم الذي تسمونه الفتح تعطون دراهم بسلعة في ذمته نسلمها لكم وقت حلولها، فتقول مثلا هذه مئة ألف بعشر سيارات نوعها كذا وكذا تعطيني إياها بعد سنة، فهذا لا بأس به. وقد كان الصحابة يتعاملون به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لبيع السلعة التي يحتاجها بعينها، إذا كان يحتاج لسلعة معينة كفلاح يحتاج لمكينة وهي عندك فتبيعها عليه بثمن مؤجر أكثر من ثمنها حاضرا، وكشخص مستاجر لسيارة بالأجرة أو غيرها وهي عندك فتبيعها عليه بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرا. وهذا ما يعرف الآن ببيع التقسيط، وهو حلال جائز. فإذا كان عندك سيارة وجاء رجل وقلت له خذ هذه بعشرة آلاف نقدا أو باثني عشر ألفا إلى سنة، فإن هذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا ينصرف إلا وقد تقرر العقد بأنه حال أو مؤجل حتى لا يحصل اختلاف بعد ذلك. ولا فرق بين أن تبيعها عليه بثمن مؤجل لا تقبض منه شيئا إلا عند خروج الأجل، أو بثمن مؤجل تأخذ منه كل شهر قسطا، فإن هذا جائز، لأن هذا الرجل إنما يريد السلعة بعينها وهي عندك حاضرة. ومثل هذا أعني بيع الشيء بثمن مؤجل أكثر منه بثمن حاضر، هذا أمر لا خلاف في جوازه. والمعاملات اللبينة عن تلك المعاملات المحرمة التي أشرنا إليها سابقا، المعاملات البديلة عنها كثيرة ولله الحمد، ومن أراد استيضاحها فليسأل عنها أهل العلم حتى يكون على بصيرة من أمره. اللهم إني أسألك في مقامي هذا أن توفقني والحاضرين للهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احمنا مما يصدقك علينا ووفقنا لما يرضيك عنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي المقتدر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من بشر وأنذر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإني سائلكم سؤالا قد أكون أعرف جوابه. إني سائلكم هل خلد أحد للمال أو خلد المال له؟ إن الجواب واضح بين لكل إنسان، إنه لم يخلد أحد للمال ولم يخلد المال لأحد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. نحن جميعا نؤمن بذلك، نحن جميعا نؤمن بأن لله وحده الحكم، نحن جميعا نؤمن بأنه إليه وحده الرجوع، نحن نؤمن جميعا بأنه الذي يتولى حساب خلقه، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إذا كنا مقرين بهذه الحقائق، فلماذا كنا نسمع الذكر ونسمع المواعظ ونسمع ما حرم الله ورسوله، بل ما حذر الله منه ورسوله، بل ما رتب الله عليه العقوبة في الدنيا والآخرة، ثم نتناجى في تلك المعاصي؟ أليس هذا والله من السفه العظيم؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أتريدون أن يفوتكم الفلاح والفوز بمعاصيكم يا عباد الله؟ إنه لا يريد ذلك إلا من سفه نفسه. فيا أيها المؤمن بالله ورسوله اتق ربك، لا تتعامل بإخوانك ولا تتعامل إلا بما يحبه الله ويرضاه وبما أذن لك من المعاملات، فإنك مسؤول عن ذلك. واسأل المرابين الذين يكدسون وراءهم الأموال الطائلة هل تنفعهم إذا دفنوا في قبورهم؟ لا والله لا تنفعهم، إنما يستحقون بها لعنة الله، إنما يقومون بها من قبورهم يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد، يوم يشهد الجن والإنس والملائكة، يوم ينزل الرب للقضاء بين عباده، يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كالمصروعين بين العالم والعياذ بالله. اتق الله في نفسك يا أخي، وتب إلى ربك، فإن من تاب إلى الله توبة نصوحا تقبل الله توبته، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اعلم يا أخي أن من ثمرات أكل الحرام أن الرجل يبعد أن يستجيب الله دعوته، ولو فعل ما فعل من أسباب الإجابة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعف أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وملته حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذه أربعة أسباب كلها من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الداعي، لأن مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ والمرابي الذي لا يكتسب إلا الربا مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ومسكنه الذي بناه من هذا المكسب حرام، فأنى يستجاب له؟ يا عباد الله، إنني لا أريد أن تستمعوا إلى هذه الموعظة وأنها خطبة رنانة أو مفيدة فقط، ولكنني أريد منكم أن تستفيدوا، أريد منكم أن تتعظوا، أريد منكم أن تكونوا كما قال الله تعالى عن المؤمنين: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأسأل الله